أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة مهملة بلا شرط أصلا ملحوظا معها حتى لحاظ أنها كذلك. كان الكلام في أسماء الأجناس، وبعد أن بين المصنف رحمه الله المراد من أسماء الأجناس أو الكليات، وأنها الأعم من الجواهر والأعراض والعرضيات، وكان المراد من العربيات على مذاق الشيخ الآخوند رحمه الله الأمور الانتزاعية والاعتبارية التي ليس بحذائها شيء في الخارج سوى منشأ انتزاعها، وهذه العرضيات أو الاعتباريات بدورها على نحوين: تارة يكون الأمر المعتبر من اعتبار العقلاء بما هم عقلاء كالزوجية والملكية وما شاكلهما، وأخرى يكون من اعتبار الشارع المقدس كالصلاتية والصوم والشرطية والجزئية وما شاكلوا ذلك. فأسماء الأجناس لدى المصنف شاملة لتمام هذه الموارد. ثم بعد أن بين قدس سره المراد من أسماء الأجناس، انتقل إلى بحث آخر، وهو أن الموضوع ما هو الموضوع له في أسماء الأجناس. فالإنسان مثلا لأي معنى موضوع؟ السواد ماذا يعني؟ ولأي معنى قد وضع؟ وهكذا سائر أسامي الأجناس. فبحث حول بيان المعنى الموضوع له في أسماء الأجناس. وقد أفاد المصنف رحمه الله بأن أسماء الأجناس موضوعة لمعانيها ومفاهيمها بما هي مبهمة مهملة مبهمة أي من دون لحاظ أي تعين وتشخص فيها، مهملة أي قد أهملت فيها، أي في الماهية قد أهملت فيها جميع الخصوصيات والاعتبارات حتى خصوصيتي بما هي أو حتى خصوصيتي بما هي مبهمة مهملة، بل الموضوع له اسم الجنس نفس الماهية نفس الطبيعة من حيث هي وصرف المعنى، وهذا أو وهذه ما يعبر عنها بالماهية المهملة المعبر عنها بالله بشرط المقسم عند الآخوند، لأن هناك نزاع في أن الله بشرط المقسمي هل هو عين الماهية المبهمة المهملة؟ نزاع المعروف المشهور بينهم، ومال إليه الآخوند إلى أن الماهية المبهمة نفس أو هي الله بشرط المعبر عنها بالله بشرط المقسمي. وبيان المطلب أن للماهية اعتبارات شتى، الاعتبار الأول تارة تلحظ الماهية مقصورا على ذاتها وذاتياتها، ولحاظها كذلك هو لحاظ الماهية من حيث هي لأنه لحاظ الماهية مجردة عن كل اعتبار ولحاظ حتى لحاظ بما هي حتى لحاظ بما هي مبهمة مهملة، فالملحوظ ذات الماهية من دون أن يلاحظ معها شيء خارج عن ذاتها، من دون أن يلاحظ معها شيء خارج عن ذاتها فلا يصح في هذا اللحاظ حمل شيء عليها على الماهية إلا الذات أو الذات إلا الذات الإنسان حيوان ناطق أو الذات الإنسان حيوان أو ناطق وهذا ما يسمى بالماهية المهملة المعبر عنها بالله بشر المقسم الاعتبار الثاني وتارة أخرى تلحظ الماهية مقيدة بخصوصية من الخصوصيات على أن يكون وجود تلك الخصوصية دخيلا في ثبوت حكم لها للطبيعة وهذا ما يسمى بالماهية أو الطبيعة بشرط شيء وهي بدورها ذات شعبتين ألف تارة لا تكون تلك الخصوصية لا تكون من سنخ الطبيعة والماهية مثلا الإنسان المقيد بقيد العلم أو قيد العدالة موضوع للحكم الرقبة المقيدة بقيد الإيمان محكومة بحكم ومن المعلوم أن قيد العلم أو العدالة أو الإيمان ليس سنخا ليس من سنخ طبيعة الإنسان أو طبيعة أو طبيعة الرقبة فطبيعة الرقبة إنما تقع موضوعا للحكم مقيدة بأي قيد؟ بقيد كونها مؤمنة وهذه الخصوصية خصوصية الإيمان ليست من سنخ طبيعة الرقبة ب وأخرى تكون تلك الخصوصية من سنخ الطبيعة من قبيل الإطلاق والإرسال والشيوع والعموم البدلي مثلا طبيعة الإنسان المقيدة بقيد الإطلاق الإرسال الشيوع الشمول لتمام الأفراد موضوعة لحكم. ومن المعلوم أن إرسال الطبيعة شيوع الطبيعة من سلخ الطبيعة وليس منحادا ومنفردا عنها عن الطبيعة. يعني كون الطبيعة مرسلة لا معنى أن نقول إرسالها أجنبي عن منه عن الطبيعة. كون الطبيعة مطلقة الإطلاق أجنبي عن الطبيعة. وإنما الإرسال الشيوع الشمول العموم البدلي إنما هو من سنخ الطبيعة. الاعتبار الثالث وثالثة تلحظ الطبيعة مقيدة بعدم خصوصية معها، بمعنى أن عدم خصوصية مأخوذ في ثبوت الحكم لها للطبيعة، وهذا اللحاظ أو هذا الاعتبار ما يسمى بالماهية بشرطي لا، وهي أيضا ذات شعبتين. ألف تارة لا تكون تلك الخصوصية لا تكون من سلخ الطبيعة من قبيل وصف عدم الفسق أو عدم الكفر وغير ذلك، فإن العالم يعني طبيعة العالم، فإن العالم المقيد بقيد عدم فسقه يعني عدم كونه فاسقا إكرامه واجب. الرقبة المقيدة بعدم كونها كافرة عتقها واجب وهكذا. ومعلوم أن قيد الفسق أو الكفر ليس من سلخ طبيعة العالم أو الرقبة كما لا يخفى. ب وأخرى تكون تلك الخصوصية يعني المأخوذ عدمها وأخرى تكون تلك الخصوصية من سنخها من سنخ الطبيعة والماهية، مثل الطبيعة المقيدة بعدم الشيوع بعدم الإرسال بعدم الإطلاق والإرسال وقيد الإرسال من سنخ الطبيعة. الاعتبار الرابع ورابعتان تلحظ الماهية مع خصوصيتين ولكن لا وجودها دخيل في ترتبي وثبوت حكم للطبيعة ولا عدمها دخيل. مثل أن الصلاة واجبة على المكلف سواء كان عبدا أم حرا، غنيا أم فقيرا، رجلا أم امرأة ونحو ذلك، فإن وجود هذه الخصوصيات المصنفة وعدمها سيان في ثبوت الحكم وجوب الصلاة على المكلف. وهذا ما يسمى بالطبيعة الماهية ألا بشرط القسم في قبال ألا بشرط المقسم. ثم بعد الاطلاع على هذه الاعتبارات للماهية نتساءل سؤال البحث، هل أن الموضوع له في أسماء الأجناس نفس الطبيعة وصرف المعنى، أم أنه يعني الموضوع له، أم أنه الطبيعة بشرط شيء، أعني بشرط أو بقيد إطلاقها وإرسالها وشيوعها. أم أنه الطبيعة ألا بشرط القسم، علامة استفهام. وجوه الوجوه والأقوال في وضع أسامي الأجناس ثلاثة، مختار صاحب الكفاية الوجه الأول، ثم أقام برهانا ودليلا رد من خلاله الوجهين الآخرين وأثبت في النتيجة مدعاه ومختاره، حيث استدل رحمه الله على ذلك بوجهين. الوجه الأول ما أشار إليه بقوله لوضوح صدقها، وحاصله أنه لا ترديد في القضايا المتعارفة كقولك زيد إنسان، بكر حيوان ونحو ذلك، لا ترديد في أن أسماء الأجناس من الإنسان الرجل الماء وغيرها بما لها من المعنى تصدق على أفرادها ومصادقها من دون تصرف في معانيها. يعني أسماء الأجناس بما لها من المعنى تصدق على أفرادها، يعني اسم الجنس إنسان يصدق على زيد من دون أن يتصرف في معنى الإنساني. وهذا كاشف عن وضعها، أي وضع أسماء الأجناس، عن وضعها للمفاهيم المبهمة المهملة بما هي غير الملحوظ معها شيء حتى نحاضي بما هي. إذ من المعلوم أنها لو كانت موضوعة لغير المفاهيم المبهمة، بأن كانت موضوعة للمفاهيم المشروطة بشرط الشياع، لازم تجريدها حتى يصح حملها على أفرادها، لأنها لا تصدق على أفرادها، لأن المفاهيم المشروطة بالشياء لا تصدق على أفرادها ضرورة أن المقيد بالشياع مثلا، ضرورة أن المقيد بالشياع مثلا لا يصدق على فرد من الأفراد لعدم كون كل فرد شائعا، لعدم كون كل فرد شنو؟ لعدم كوني شائعا حتى يصير، حتى يكون مصداقا للمعنى الشائع. فلا تصدق المفاهيم المشروطة بالشياع على أفرادها إلا مع عناية التجريد وإلغاء خصوصية الشياع. ومن المعلوم وجدانا صدق الماهيات على أفرادها من دون التجريد المذبور. فعند إطلاق لفظ رجل على زيد مثلا، نجد أنه حقيقة ومستعمل في معناه الحقيقي بلا عناية ومجازية، فإنه لم يجرد الرجل عن قيد الإرسال والشيوع عند استعماله في زيد. عندما نقول زيد رجل لم يقل أحد بأن هذا الصدق مجازي. ليش هذا مجازي؟ لأنه نحتاج إلى عناية التدريب أن نجرد الرجل عن قيد الإرسال عن قيد الشيوع حينما أنا أستعمل في زيد. لا، هذا وجدانا لم يكن كذلك. فهذا ماذا يدل أو يكشف عن ماذا؟ يكشف عن وضعها للمفاهيم المبهمة بما هي هي. الوجه الثاني، الوجه الآخر ما أشار إليه بقوله مع بداها، وحاصله أنه لو كانت أسماء الأجناس موضوعة للماهية الماهيات المشروطة بشرط العموم والسياق، أو لها يعني أو موضوع لها بقيد لحاظ كونها لا بشرط، يعني الماهيات اللا بشرط القسمي، أن أسماء الأجناس لو كانت موضوعة للماهيات المشروطة بشرط العموم والشياء، أو لها بقيد لحاظ كونها لا بشرط، كان عدم صدق الماهيات على أفرادها من البديهيات، حيث أن الماهية المشروطة بالسياق وكذا الماهية اللا بشرطية لا تتحدان مع الأفراد خارجا حتى يصح حملها عليها خارجا، لأن يعني الحمل لابد يكون في الخارج في القضايا الخارجية. أما السياع فلوضوح أن كل فرد واحد، لا شياع فيه حتى تتحد معه الماهية المقيدة بالشياع. وأما لحاظ لا بشرطي فلأنه قيد ذهني لا موطن له إلا في الذهن والطبيعة التي تتقيد به، أي بهذا اللحاظ باعتبار لا بشرط، والطبيعة التي تتقيد به لا موطن لها إلا في الذهن. زين، هاي الطبيعة اللي ما لها موطن إلا في الذهن، الآن أريد ماذا؟ أريد أن أحملها على فرد من الأفراد الخارجية. ومن المعلوم مباينة الموجود الذهني للعين، ومن المعلوم مباينة الموجود الذهني مع للموجود العيني الخارجي الموجبة تلك المباينة لامتناع اتحادهما وعدم صدق كل منهما على الآخر إلا وعدم صدق كل منهما على الآخر خارجا إلا بإلغاء تلك الخصوصية. فالنتيجة في نهاية المطاف عدم كون اسم الجنس موضوعا للماهية ألا بشرط القسم ولا الماهية بشرط شيء كالشياع، وإنما الموضوع له اسم الجنس نفس الماهية الطبيعة المبهمة المهملة المعبر عنها بالله بشرط المحسن، وهذا المختار هو خيرة المحققين الأعلام في هذه المسألة، أعني مسألة وضع أسامي الأجناس. قال رحمه الله: ولا ريب، هذا بحث آخر فتحه رحمه الله متى؟ بعد أن بين المراد من أسماء الأجناس، فتح هذا البحث، وهو ما هو المعنى الموضوع له في أسماء الأجناس. وحيث أن هذا البحث كان من الحري ومن المناسب أن يبين اعتبارات الماهية، لأنه هذا المطلب كما حيث أنها أو أنه مرتبط بمن بالماهية، وأن للماهية اعتبارات ولحاظات شتى، فجاء أولا بين مراده، ثم بعد ذلك ضمنا هو ماذا؟ ضمنا أشار إلى أن أسماء الأجناس لم تكن موضوع علما للماهية بشرط شيء، لم تكن موضوع للماهية ألا بشرط القسم، فلذلك الذي يأتي في مقام الشرع يؤثر على نفسه أن يبين ماذا؟ اعتبارات الماهية، اعتبارات خمسة المستفادة من المتن، وإلا بعضهم جعل الاعتبارات الماهية خمسة. قال: ولا ريب أن أسامي الأجناس موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة مهملة بلا شرط أصلا، حال كون ذلك الشرط ملحوظا مع الماهية. يعني يقول ما ملحوظ مع الماهية أي شيء، حتى هذا اللحاظ ما ملحوظ، حتى لحاظي أنها كذلك، أي حتى لحاظي أنها مبهمة مهملة، حتى هذا اللحاظ مقطوع النظر عن. فإذا الماهية كيف لوحظت؟ لوحظت الماهية مقصورا على ذاتها وذاتياتها. وبالجملة الموضوع له اسم الجنس ماذا؟ هو نفس المعنى، وصرف المفهوم غير وصف غير الملحوظ، يعني ما ملحوظ مع ذاك المعنى، مع ذاك المفهوم غير الملحوظ معه شيء أصلا. الذي هذا وصف للملحوظ، يعني أن المفهوم الملحوظ معه شيء هو منه الذي هو المعنى بشرط شيئين. يقول الذي يعني ذاك المفهوم الملحوظ معه شيء هو منه، راح يصير ذلك المعنى بشرط شيئين، يعني الماهية بشرط شيئين. الموضوع لو اسم الجنس ليس هذا، ليس المعنى بشرط شيئين. قال الذي هو المعنى بشرط شيئين، وهذا إشارة لمن؟ إلى الطبيعة بشرط شيئين. ولو كان خب، تذكرون الآن قبل قليل الاعتبار الثاني، من قلنا الماهية بشرط شيء، قلنا بدورها ذات شعبتين ألف وباء. ألف هاي الخصوصية لم تكن من جنس الطبيعة، أما باء الخصوصية المأخوذة قيدان من جنس ومن سنخ الطبيعة، اللي هو من قبيل ماذا؟ من قبيل إرسال الطبيعة، الإرسال، الشيوع، العموم البدلي. فلذلك يقول غير الملحوظ معه شيء أصلا، اللي هو المعنى بشرط شيء، ولو كان يعني وصلية، حتى لو كان ذاك الشيء من سنخ الطبيعة، من سنخ الماهية، من جنس طبيعتها. قال ولو كان ذاك الشيء الملحوظ مع المعنى هو الإرسال، هو الشيوع، هو العموم البدلي، هو الإطلاق، هو الجريان، هو التريان، هو الشمول، حتى لو كان ذلك الشيء من سنخ الطبيعة، مع ذلك ذيك الطبيعة بشرط شيء، أما اسم الجنس ما موضوع للطبيعة بشرط شيء، وإنما موضوع للطبيعة المبهمة المهملة. قال ولو كان ذاك الشيء من الشعبة باء، يعني هو الإرسال كما في الماهية المرسلة، والعموم البدلي كما في الماهية البدلية، ولا الملحوظ. عطف عليه من؟ قال الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم، غير الملحوظ معه شيء أصلا، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه. الذي ذلك البيان للملحوظ، يعني البيان للملحوظ، يعني الذي ذلك المعنى الذي لوحظ معه، شنو لوحظ معه؟ عدم لحاظ شيء معه. هو منه؟ هو لا بشرط القسم. هنا يقولون الآخور رحمه الله طول في العبارة، نختصر العبارة، قال ولا الملحوظ معه ألا بشرطية، ولا الملحوظ معه ألا بشرطية، بحيث كان أحد جزئي الموضوع له، بحيث شو يكون أحد جزئي الموضوع له ذات المعنى، والجزء الآخر منه ألا بشرط لحاظ ألا بشرطي. قال الذي هو الماهية ألا بشرط القسم. فإذا أسماء الأدنى لم تكن موضوعة للماهيات ألا بشرط القسم، ولا للماهيات المشروطة بشرط الأشياء والعموم، يعني لا موضوعة للماهيات بشرط شيء، ولا للماهيات ألا بشرط القسم. وأما عدم تعرض إلى الماهية بشرط لا، لأن الأقوال والوجوه في المسألة ثلاثة. استدل رحمه الله قال وذلك، الوجه الأول قال وذلك لوضوح صدقي أسماء الأجناس بما لها من المعنى على أفرادها على مصادقها بلا عناية التجريد بلا تصرف في معانيها بلا إلغاء خصوصيات بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط قضية التقييد يعني شنو اشتراط الماهية بالشياء تقييد الماهية بقيد اللحاظ كونها لا بشرط بلا عناية التجريد عما هو مقتضى الاشتراط قضية مقتضى الاشتراط اشتراط الماهية بشرط كالشياء التقييد تقييد الطبيعة بمن بقيد لحاظ كونها لا بشرط ذني بعد ما احتاج أن أجردهم عما هو مقتضى التقليد والاشتراط فيها في أسماء الأجناس كما لا يخفى يعني المعلوم وجدانا صدق الماهيات على أفرادها بدون لزوم والتلزام التجريد المجبور ثانيا الوجه الآخر مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العمومي هاي الوقت يقول أن أسماء الأجناس لو كانت موضوعة علما للمفاهيم بشرط العموم أو للمفاهيم ألا بشرط القسم يعني للمفاهيم بقيد لحاظ كونها لا بشرط لو كانت أسماء الأجناس موضوعة لهذه أو لتلك كان عدم صدقها على فرد من أفرادها من البديهيات لماذا؟ قال مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم أي الماهية المشروطة بشرط السياق عدم صدقها على فرد من الأفراد وإن كان منه المفهوم المشروط بشرط العموم وإن كان يعم كل واحد من الأفراد إما على سبيل البدلية كما في أعتق رقبتان أو على سبيل الاستيعاب كما في أحل الله البيع هو كيعم نعم يعم ولكنه لا يصدق ولكنه لا يصدق على كل فرد من الأفراد ولكنه لا يصدق المفهوم مع شرط العموم ما يصدق على فرد واحد من الأفراد لماذا؟ لوضوح أو ضرورة عدم كون كل فرد لوضوح أن كل فرد هو ماذا؟ هو واحد لا شياع فيه حتى تتحد معه الماهية المشروطة بشرط الشياع وكذا المفهوم يعني وكذا يعني وعدم مع بداهة هذا معطوف على عدم الصدق يعني ومع بداهة عدم صدق المفهوم ألا بشرط القسم على كل فرد على فرد من الأفراد خارجا ما يصدق بديهي عدم صدقها على منو على الأفراد الخارجية لماذا قال فإن اعتبار ألا بشرط كلي عقلي يعني قيد ذهني لا موطن له إلا في الذهن هذا الاعتبار الذهني أعني اعتبار لا بشار عبر واصطلح الآخوند عليه بالكلي العقلي وهذا منه أيضا على خلاف ما هو المصطلح المشهور عند أهل المناطق فتسميته هذا اللحاظ الذهني تسميته بالكلي العقلي مبني على ماذا؟ مبني على أن كل مقيد بأمر ذهني يكون كليا عقليا، لا أنه مبني على ما اطلع على اصطلاح المناطق حيث جعلوا الكلية العقلية عبارة عن نفس الكلية في قبال الكل المنطقي والكل الطبيعي، فتسمية الآخون مبنية على هذا، على كون كل أمر كل مقيد بأمر ذهني كليا عقليا. قال فإنه لحاظ ذهني وقيد ذهني، عبر عن كلي عقلي لا موطن له إلا الذهن، لا يكاد يمكن صدق ذلك. الموطن اللي موطن بس بالذهن لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها، أي على الأفراد الخارجية. ليش؟ بداهة أن مناط صدقي، أن مناط الانطباق على شيء في الخارج هو الاتحاد بحسب الوجود خارجا، فكيف يمكن أن يتحد معها، أي مع الأفراد الخارجية، كيف يمكن أن يتحد معها؟ ما فاعل يتحد؟ كيف يمكن أن يتحد مع الأفراد الخارجية؟ ما لا وجود له إلا ذهنا، والحال أن كليهما باطل، وأنه من الوجدان وجدانا أن الماهيات تصدق على أفرادها في الخارج. زيد إنسان، بكر حيوان، وهكذا. فهذا يكشف عن وضع أسامي الأجناس للطبائع للمفاهيم للماهيات المبهمة المهملة من حيث هي هي غير الملحوظ معها أي شيء أصلا. وهذه هي الماهية المهملة المعبر عنها باللابشر المقسمين. الحمد لله رب